بسم الله الرحمن الرحيم. قال: القسم الثاني في الحوالة والكلام في العقد وفي شروطه وأحكامه. أما الأول وهو عقد الحوالة، فالحوالة عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله. يعني مثلا أنا أطلب زيدا بألف وأنت تطلبني بألف، أنت تطلبني بألف وأنا أطلب زيد بألف، فأنت جئت إلي تطالبني بالألف التي لك، فأنا أقول أنا أحولك على زيد فخذ منه الألف التي لي عليه فتكون بدل الألف التي لك علي، فأنا أسمى ماذا؟ أنا حولتك إلى زيد لتأخذ حقك، فأنا أسمى المحيل، وزيد محال عليه وأنت محتال مع الأسف. ففي هذه الحالة لابد فيها من رضا هذه الأطراف الثلاثة. أما بالنسبة إلي فأنا طبعا لابد أكون راضي، لأنه حتى أحول هذا على ذاك، لعل هذا يقول أنا ما أريد أحد يعرف أن أنت تطلب مني دين، صحيح؟ أو ربما هذا زيد الذي أنا أطلبه بالمال شخص بعد ما يطلع منه الفلوس، يعني بمعنى لا يسدد ويماطل ويتعب، فلما أنت جئت إلي أنا حولتك عليه حتى بعد أنت عليكم السلام أن تبتلي به بعد. لا، وقد يكون لا، بالنسبة إلى زيد لابد أنه أيضا يكون موافق على الحوالة، من جهة أن زيد لعله ما يريد واحد مثل ما نقول غثيث لزقة ريح مثل ما يقول، كل يوم ويطرق الباب تعال جيب الفلوس، لأن الناس تختلف في استيفاء الديون التي لها، فقد يكون إنسان يجزع الذي عليه الحق. لذلك يقول: وأما شروطه. طبعا هنا لا يخفى أنه الفرق بين الحوالة وبين الضمان أنه أنا لما زيد الآن سيدفع إليك، زيد مشغول الذمة، فلما هو سيدفع إليك الألف هو مشغول الذمة وأنا حولته، فهذا طبعا يسمى حوالة. وأما بالنسبة إلى الضمان لا، هو يضمن أنه يدفع إليك، صار المال عليه الآن وهو ما كان مشغول الذمة لي بشيء، هذا الفرق. وأما شروطه قال: ويشترط فيها في الحوالة رضا المحيل وهو أنا الذي حولت، والمحال عليه وهو زيد لحول عليه أنه يؤخذ منه، والمحتال وهو الذي صاحب الحق وسيأخذ حقه، ومع تحققها يعني تحقق الحوالة بشروطها يتحول المال إلى ذمة المحال عليه. المحال عليه وهو زيد الآن بعد أنت لا تطلبني بشيء، المال الذي لك عندي تحول إلى ذمة زيد، يتحول المال إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحيل وهو أنا الذي حولت، وإن لم يبرئه المحتال. حتى لو كان المحتال ما أبرأه، أنت تقول لا أنا بأروح لزيد، أنا خلاص موافق على الحوالة لكن سأذهب إلى زيد ولعل أغير رأيي. لا، ما في تغيير رأي. أو يقول لا ما دفع لي، لما هو وافق وذهب إليه قال ما دفع لي فأنا ما أبيحك، ذمتك لم تبرأ. هنا طبعا أبرأت ذمتي أو ما أبرأت بمجرد أنك وافقت على الحوالة، والمحال عليه وافق على الحوالة، أنا ذمتي برئت تلقائيا. وإن لم يبرئه المحتال على الأظهار، ويصح أن يحيل على من ليس عليه دين. لو كان زيد ليس عليه دين طبعا هذه مسألة يعني بعضهم يقول لا، هناك فرق بين الحوالة وبين الضمان، أن الضمان إذا كان زيد ليس عليه شيء لي، أنا لا أطلبه بشيء، هو ذمته بريئة، فأنا أحولك لي زيدا، هذا يسمى ضمان. إذا كان أنا أطلب زيد بمال، هذا يسمى حوالة. بعضهم يقول لا، ممكن أنا أحول على زيد حتى لو هو ذمته بريئة، لما كان في إحالة وتحويل هذا يسمى حوالة. حتى لو كان زيد ذمته بريئة، ذمته بريئة أو ذمته مشغولة، لما أنا حولتك عليه إذن هذه حوالة. الضمان لا، هو يتكفل، يقول أنا أضمن، أنا أدفع، الذي تطلب زيد في ذمتي، هذا أنا ما حولته ولكن هو تكفل بالدفع، فهذا يسمى ضمان. هكذا. لكن هنا المحقق رحمه الله يقول: ويصح أن يحيل على من ليس عليه دين، لكن يكون ذلك بالضمان أشبه، يعني هذا تقريبا هو ضمان أشبه منه بالحوالة. وعلى كل حال المعاملة صحيحة، يعني أنا لما حولتك على زيد، سواء كان لي في ذمة زيد مال أو ليس هناك مال لي في ذمته، بما أنه وافق إذن المعاملة صحيحة، وتصير ذمة زيد الآن مشغولة، بغض النظر نسميه حوالة نسميه ضمان، هذا الاصطلاح ما له كثير أهمية. وإذا أحاله على الملي لم يجب القبول. أنت جئت تطالبني بالألف، أنا أقول اذهب إلى فلان زيد وخذ الألف منه، لأنه أنا أطلبه بألف، هذا زيد بعد من الأثرياء جدا، ملي، هل يجب عليك؟ لابد تقبل. تقول لا، أنا ما أقبل، أنا أبغى منك. أقول إيش تبغى بعد؟ أنا محولك على واحد غني، بعد لا تقول ما بيعطيك. لا، لا يجب عليك القبول، تقبل هذا الشيء راجع لك، لكن لو قبل لزم، لو أنت قبلت يلزم بعد ويثبت طبعا مع قبول المحال عليه، وليس له الرجوع لو افتقر. يعني بمجرد أن أنت الآن قبلت، وهو نفس الملي المحال عليه قبل، بعد يومين ثلاثة ذاك صار فقيرا، وممكن إنسان يعني بين عشية وضحى يصير فقير، مخازن تحترق تتلف يصيبها آفة مثلا، أو باخرة تغرق وفيها مثلا أمواله، كل ثقله وضعه في هذه الباخرة، وهكذا يعني يحصل. أما لو قبل الحوالة جاهلا بحاله، يعني لما أنت جئت إلي وأنا أحلتك على زيد، أنت بناؤك أن زيد ملي يعني عنده أموال وهو فقير، فأنت كنت جاهل بالحال بناء أنه غني وقبلت، ثم تبين لك أنه كان فقيرا قبل الحوالة، كان فقير وأنت كنت لا تعلم بحاله، ثم بان فقره وقت الحوالة. طبعا أما إذا فقر بعد الحوالة قلنا الحوالة صحيحة، كان له الفسخ، للمحتال له أن يفسخ، يعني طبعا إذا هو محتال هو بنفسه محتال، فيمكن أنه يحتال عليه، هو معقول، فله أن يفسخ. والعود إلى المحيل، يرجع إلي أنا المحيل ويقول لي لا، بعد ذاك فلان تبين أنه مفلس فأنا أطالبك أنت. وإذا أحال بما عليه ثم أحال المحال عليه بذلك الدين صح، يعني أنا أحلتك على زيد، ذهبت إلى زيد أحالك على عمرو وأنت وافقت، ذهبت إلى عمرو أحالك على بكر وأنت وافقت، وهكذا كل واحد يحولك على واحد بعده، هل يصح؟ يقول لا مانع، يصح. وإذا أحال بما عليه ثم أحال المحال عليه، أحال بذلك الدين على شخص آخر، صح. وكذا لو ترامت الحوالة، يعني ترامت يعني كل واحد يحول على شخص آخر، وهكذا. وإذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة. يعني أنا لما أنت جئت إلي أحلتك على زيد، وافقت، أنت موافق وزيد موافق، الآن ذمتي برئت. ثم ذهبت إليك بعد يومين قلت لك هذا فلان زيد دفع لك أو ما دفع؟ قلت لي ما دفع. أقول لك تفضل خذ الألف. فهنا لما أنا أدفع إليك الألف، هل ذمة زيد لا تزال مشغولة لي أو ليست مشغولة؟ إذا أنا قلت لزيد، قلت له شوف أنا دفعت لفلان، قال له، قلت له خلاص أنا ممكن أدفع عنك، قلت ما في مانع أدفع. فأنا دفعت إلى هذا صاحب الدين بإذن زيد، بإذن المحال عليه، إذا أنا أرجع عليه بعدين بالألف، أقول دفعت عنك الألف فأعطني إياها. وتارة لا، أنا لما أحلتك على زيد جئت إليك من دون ما زيد يعلم ودفعت إليك الحق الذي كنت تطلبني به، فهنا لا أرجع إلى زيد لأنني متبرع في الواقع. وإذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة فإن كان بمسألة المحال عليه، يعني أنا دفعت إليك لأنني لأن المحال عليه وهو زيد سألني، هو طلب مني ذلك، رجع علي، أنا أرجع على زيد الذي سألني أن أدفع. وإن تبرع، أنا تبرع من عندي، لم يرجع، لا أرجع على زيد، ويبرأ المحال عليه، زيد يبرأ لأنه كان عليه لك ألف، الآن ما عليه شيء. ويشترط في المال أن يكون معلوما ثابتا في الذمة. فذكر أولا الشرط الأول في الحوالة، رضا المحيل والمحال عليه والمحتال. الشرط الثاني يقول أن يكون المال معلوما ثابتا في الذمة، يعني الآن أنا لما أريد أن تصير حوالة لابد أن يكون المال الذي يتم تحويله معلوم. يعني أنا أقول لك حولتك مثلا لكي تقبض المال، تقبض من المال الذي في ذمتي من عندي زيد، لكن كم تقبض؟ كم تقبض؟ ذهبت إلى زيد، زيد يقول كم عليه، كم قال لك أقبض؟ طبعا أنت تطلبني بأموال، لعل زيد يقول أنا كم أعطيك، مو معلوم كم. ففي هذه الحالة لا تصح. ويشترط في المال أن يكون معلوما، أولا معلوم أنه ألف، الشيء الثاني ثابتا في الذمة، أنه ثابت في ذمتي لك حق علي، وأيضا ثابت في ذمة المحال عليه، سواء كان له مثل، سواء كان مثليا أو قيميا، له مثل كالطعام أو لا مثل له كالعبد والثوب. يعني بمعنى آخر أنه أنا أطلبك بعبد مثلا، لأنك اشتريت من عندي عبد، فأنا أطلبك بعبد، فأحلت هذا الشخص عليك من أجل أنه يستوفي الحق الذي له، أو أنه يأخذ منك عبد أحد العبيد، لكن لابد أن يكون معلوم، شيء معلوم. يعني بالنسبة إلى الطعام مثلا، أنت تطلبني بطعام بمئة كيلو من التمر، وأنا أطلب زيد بطعام، ففي هذه الحالة أحيلك على زيد تأخذ الطعام منه، أو أنت تطلبني بعبد وأنا أطلب زيد بعبد، ممكن أحيلك على زيد تأخذ من عنده عبد. الثوب طبعا، الثوب في الزمان السابق ليس مثلي، الآن مكائن يصنع بالمكائن، الآن مثلي الثوب يعني القماش، والقماش هذا باليد يحاك باليد، فهذا يختلف من ثوب إلى ثوب، من حائك إلى حائك. قد يكون إنسان يجيد الحياكة وإنسان لا يجيد. نفس الحائك الواحد يختلف، تختلف حياكته. قد بعض الأحيان مثل ما نقول لخلق يعني يعمل بنفس برغبة، وبعض الأحيان لا. ويشترط تساوي المالين. تساوي المالين يعني المال الذي لك تطلبه مني والمال الذي أنا أطلبه من زيد، تساويهما جنسا ووصفا. أما أنك تطلبني بثوب وأنا أطلب زيد بطعام أحيلك عليه، فالآن أنت تأخذ من زيد ماذا؟ تأخذ ثوب وهو الحق الذي لك، أو تأخذ طعام الذي على زيد لكن أنت ليس لك طعام. لابد جنس، جنس مثل تمر، ووصف أيضا. أنواع الطعام على حسب الأوصاف، أوصاف الطعام تختلف، أنه جيد رديء كذا، تفصيا من التسلط على المحال عليه. يعني أنه المحال عليه وهو زيد، نحن لابد أن نعلم بتساوي المالين حتى لا يحصل التسلط على المحال عليه. يعني أنا أسلطك بعد ذلك يعني بهذه الحوالة على المحال عليه، وتأخذ منه شيء لم تشتغل به ذمته، إذ لا يجب المحال عليه أن يدفع إلا مثل ما عليه. وفيه تردد أنه لابد من التساوي. وجهاء التردد، هذا الوجه الأول هو الذي ذكره، أنه لابد من تساوي المالين لأنه لا يجب أن يدفع إلا مثل ما عليه. هذا وجه تساوي المالين. وجه عدم التساوي، أو اختلاف الجنس عفوا والوصف، يعني تساوي في هذه الجهة، لأنه لما جاز أن يحيل على من ليس عليه دين، جاز هنا من باب أولى. يعني قلنا فيما سبق أنه لو كان شخص ما عليه دين وأنا أحلتك عليه يجوز، فكيف إذا عليه دين وإن كان مختلف عن الحق الذي لي، لكن على كل حال عليه دين، من باب أولى أنه يجوز. قال: ولو أحال عليه فقبل وأدى. يعني أنا أحلتك على زيد، فزيد قبل وأدى الذي عليه، ثم طالب بما أدى، ثم زيد جالي قال لي تعال عطني الألف، أعطيني الألف، أنا أقول هذه الألف أنا أطلبك بها، وأنا لما قلت لك أعطي فلان الألف لأنه هذه الحق الذي لي، أنت تقول أنت ما لك شيء. هذا ما كانت حوالة بهذا المعنى، وأنا ما كانت ذمتي مشغولة. ثم طالب، يعني زيد المحال عليه، بما أدى. طالب من؟ طالبني أنا المحيل، فادعى المحيل. أنا أدعي أنه كان لي، كان له عليهما، أنا أدعي أن لي أن أطلبك بألف وأنت المحال عليه، المحال عليه وهو زيد قال له ما علي شيء أنا. فالقول قوله، قول المحال عليه، لأنه منكر، القول قول المنكر وينكر أنه ذمته مشغولة، ويرجع على المحيل. فزيد يرجع علي ويطالبني بالألف التي دفعها، لأنه كان أنا سألته قلت له ادفع إلى فلان ألف. قال: وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد حلول النجم. يعني لو كان عندي عبد وأنا أكاتبه، فالآن طبعا قلت له كل شهر تدفع لي ألف لمدة مثلا سنة، فلما يأتي أول الشهر نقول حل النجم، يعني القسط اللي احنا الآن نسميه القسط، جاء وقت سداد القسط. فلما جاء وقت سداد القسط، جاء أول الشهر صار ذمة العبد مشغولة هي الآن بإيش؟ بألف، وهو قيمة نفس القسط، مقدار القسط. فلو أن شخص يطلبني بمال، أنا ممكن أحيله على العبد، أقول روح لذاك فلان العبد الفلاني وخذ منه الألف، وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد حلول النجم، لأنه بعد أن حل النجم صارت ذمة العبد مشغولة لي، فتصح الحوالة. وهل تصح قبله، قبل النجم، قبل القسط؟ قيل هذا القول للشيخ، قيل لا، لأنه قبله ذمته غير مشغولة، لجواز أن يعجز نفسه. ممكن العبد يعجز نفسه فتنفسخ الكتابة، لكن طبعا المشهور أنه لا، لأن ذمة العبد مشغول على كل حال بمال الكتابة، لأن مال الكتابة من العقود، والله جل وعلا أمر بالوفاء بالعقود. فهنا حتى قبل حلول النجم ممكن ذمته مشغولة بمال الكتابة الكلي، يعني على نحو المجموع. ولو باعه السيد سلعة فأحاله بثمنها جاز. من الذي باع؟ السيد باع شخصا سلعة، باع المولى لعبده سلعة فأحاله بثمنه، قال للعبد روح خذ من عند فلان، أو فهني ممكن يكون فأحاله العبد بالثمن، لأن الذي باع هو السيد، فيطلب السيد الثمن، فالعبد أحال السيد، قال له روح للمكان الفلاني وخذه ما في معنى، جاز. ولو كان له على أجنبي دين، السيد العبد يطلب أجنبي، ولو كان له، يعني كان للعبد على أجنبي دين، فأحال عليه، يعني فأحال العبد السيد على الأجنبي بمال الكتابة، قال له الآن القسط اللي علي، العبد يقول القسط الذي علي تأخذ من فلان الذي أنا أطلبه بأموال، يصح، لأنه يجب تسليمه هنا، لأنه يجب تسليمه، يعني لأنه يجب تسليم مال الكتابة. فإذا كان يجب تسليم مال الكتابة فسواء كان بحوالة أو بغير حوالة، أو يحتمل لا، لأنه يجب على الأجنبي تسليم هذا الدين، فسواء كان يسلمه بحوالة أو بغير حوالة. وأما أحكامه فمسائل: المسألة الأولى، إذا قال أحلتك عليه، جئت أنت إلي فقلت أحلتك على زيد، وذهبت إلى زيد وقبضت منه، لما قبضت من زيد أنا قلت لك جيب اللي قبضته، أنت تقول أنت أحلتني، فأنا قبضت لي، أقول لا أنا ما أحلتك، أنا وكلتك، أنا قلت لك، يعني قصدت أنه لما قلت أحلتك عليه يعني أن أنت وكيل لي، تروح تقبض من زيد وتجيب الفلوس لي. إذا قال أحلتك عليه فقبض، فقال قبض من؟ المحال، المحتال يعني. فقال المحيل أنا قلت قصدت الوكالة، وقال المحتال وهو نفس الذي حول أنت يعني في فرض المسألة، إنما أحلتني بما عليك بالمال الذي علي أنا وهو الألف، فهو سيأخذ الألف له لأنه علي له ألف، فالقول قول المحيل، قول قولي أنا. لأنه أعرف بلفظه. صحيح أنا وإن قلت أحلتك، لكن أنا استخدمت هذا اللفظ على نحو المجاز، وأردت وكلتك، وفيه تردد. أما وجه أن يكون القول قول المحيل، هذا الذي ذكره لما ذكر في المتن. وأما أنه لا يقبل قول المحيل لأن لفظ الحوالة ظاهر فيها، ظاهر في الحوالة، فدلالته على الوكالة يحتاج إلى دليل. هذا كان إذا كان إيش قبض. أما لو لم يقبض واختلف فقال وكلتك، يعني المحيل أنا قلت وكلتك، فقال يعني المحال أو المحتال قال بل أحلتني بما عليك حوالة، هو يدعي حوالة وأنا أدعي وكالة، فالقول قول المحيل قطعا، لأنه كما قلنا أعرف بنيته. ولو انعكس الفرض، لو انعكس الفرض، أنا أقول أحلتك، هو يقول لا وكلتني، فالقول قول المحتال، القول قول المحتال يعني الذي يدعي الوكالة. هو على كل حال في الفرضين القول قول من يدعي الوكالة لأصالة براءة الذمة من أصالة براءة ذمة المحال عليه من الدفع إلى المحال أو المحتال، لأنه هل الآن يلزم أن يدفع إليه هو على نحو أنه يدفع إليه بالأصالة؟ في الأصل كان لا يجب على زيد أن يدفع إليك، الآن نشك هل صارت حوالة أو وكالة؟ فإذا صارت حوالة يعني يجب عليه أن يدفع إليك أنت، الأصل براء ذمته من الدفع إليك، الأصل براء ذمة المحال عليه من الدفع إلى المحتال. المسألة الثانية إذا كان له دين على اثنين، يعني أنا أطلب زيد وعمر وكل منهما كفيل لصاحبه، هنا على حسب ما ذكر في بعض الشروح كفيل يعني ضامن، كل واحد يضمن الثاني، وعليه لآخر مثل ذلك. يعني أنا أطلب زيد وعمر ب2000، زيد أطلبه ب1000 وعمر أطلبه ب1000، وكل منهما ضمن صاحبه، وعليه لآخر مثل ذلك، وأنا أنت تطلبني ب2000 نفس المقدار، فأحاله عليهما، أنا قلت لك اذهب إلى زيد وعمر وخذ منهما ال2000، صح؟ وإن حصل الرفق في المطالبة، حتى لو كان هذا تمهل ولم يطالبهما على نحو الفور ورفق بهما، هذا أيضا لا مانع لأنه الحوالة صحيحة. المسألة الثالثة إذا أحال المشتري البائع بالثمن، يعني أنا اشتريت من عندك سيارة، فأنا المشتري وأنت البائع، أنا أحلتك بالثمن، قلت لك تأخذ من زيد، ثم رد المبيع، بعد ذلك تبين لي أن السيارة فيها خراب، فأرجعتها إليك بالعيب السابق، هناك عيب سابق قبل العقد، قبل عقد البيع، بطلت الحوالة، لأنها تتبع البيع، إذا الآن ما في بيع، فإذا أنت لا تطلبني، لا حق لك، فإذا لا حق لك كيف تذهب إلى زيد وتأخذ منه 10,000 مثلا؟ نعم، لأنه لا حق لك الآن، أرجعت إليك السيارة، وفيه تردد. وجه بطلان الحوالة هذا الذي ذكره في المتن، أن الحوالة تابعة للبيع، فإذا بطل البيع بطلت. والوجه الثاني وهو صحة الحوالة، أن الحوالة ناقلة للمال إلى ذمة المحال عليه، فلا يزيله الفسخ المتعقب، يعني الفسخ الذي حصل بعد ذلك، الآن انتقل المال من ذمتي إلى ذمة زيد، فالفسخ ما يزيل إن هذا الانتقال، لأنه أبطل العقد من حينه لا من أصله. يعني المسألة لما أنا اشتريت من عندك السيارة 10,000، صحيح السيارة فيها عيب، لكن هذا البيع صحيح أو فاسد؟ صحيح، ها؟ صحيح البيع. فالآن لما أنا أحلتك على زيد تأخذ منه 10,000، هذه الحوالة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ صحيحة. فلما كانت صحيحة يعني أنا الآن ذمتي برئت، انتقل الحق على زيد، زيد هو الذي يدفعه، أنت بعد ذلك فسخت أو أنا فسخت. متى فسخت؟ يعني هل أبطلت نفس العقد؟ يعني أبطلت عقد الشراء متى؟ الآن، لو من ذاك الوقت الآن، فيعني الفترة من الشراء إلى الآن كان صحيح، فالحوالة كانت صحيحة. فإذا كانت صحيحة إذا المال خلاص انتقل إلى ذمة زيد. فهنا في هذه الحالة، ممكن يذهب البائع الذي باع السيارة ويأخذ من زيد 10,000، مع أنني أرجعت إليه السيارة لكن الحوالة صحيحة. فلما البائع يأخذ من زيد 10,000، طبعا أنا أذهب لأنه أنا أرجعت السيارة، أخذ ثمن السيارة من نفس البائع. لذلك يقول: فإن لم يكن البائع قبض المال، إذا ما قبض، صحيح الحوالة صحيح لكن ما قبض، فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري، إذن زيد لا يزال لي عنده 10,000. وإن كان قبضه، وإن كان البائع قبض 10,000، فقد برئ المحال عليه. وهذا الأهمية هنا، إذا قلنا الحوالة صحيحة يعني زيد المحال عليه برئ، لأنه على طبق الحوالة الصحيحة دفع. ويستعيده المشتري من البائع، يعني لو تلف أنا ما أطالب المحال عليه، أطالب المشتري، عفوا البائع. ويستعيده المشتري من البائع. أما لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري، البائع أحال أجنبي، الآن صار للبائع عندي 10,000، لا أنا الآن اشتريت من عند شخص سيارة 10,000، فالآن البائع يطلبني 10,000، هو حول واحد يأخذها من عندي، أحال أجنبيا بالثمن على المشتري أنا حتى يأخذها من عندي، ثم فسخ المشتري بالعيب أو بأمر حادث لم تبطل الحوالة. الحوالة ما بطلت، بل لما أنا دفعت إلى نفس هذا الشخص دفعت له الثمن وبعدين تبين لأن فيه عيب، فالحوالة صحيحة لأنها تعلقت بغير المتبايعين. من هم غير المتبايعين؟ هذا الأجنبي، صارت الآن عند الأجنبي. ولو ثبت تعلقت بغيره، يعني صارت الآن موجودة عند غير المتبايعين، غيري وغير من؟ وغير البائع، بشخص آخر تعلقت، صارت عند المحتال، نعم، الذي جاء وأخذ الثمن. فالآن المال مملوك لمن؟ صار للمحتال. طبعا قبل أن أفسخ العقد صار هو مملوك للمحتال، فالمحتال أخذ حقها الآن. المحتال لأنه يطلب البائع ب10,000 أخذ حقه. فأنا الآن لما فسخت ما أرجع إلى المحتال، أرجع إلى من؟ أرجع إلى البائع. هذا إذا كان أنا فسخت، فالعقد وقع صحيحا، فالحوالة وقعت صحيحة. أما لو ثبت بطلان البيع، لو تبين نفس السيارة هذه ميل البائع، فالبيع من أساس باطل، فالحوالة باطلة. ففي هذه الحالة أرجع إلى من؟ أرجع للي أخذ مني الفلوس، لأن الحوالة باطلة، بطلت الحوالة في الموضعين. القسم الثالث في الكفالة، ويعتبر رضا الكفيل. ما هي الكفالة أولا؟ الكفالة أنه شخص مطلوب، أنت تطلب شخص، فأنا أتعهد إليك بأنني أحضر لك هذا الشخص في الوقت المعين. فهنا الكفالة كما تلاحظ في الحاشية عن اللمعة، وهي التعهد بالنفس، أي أنني ألتزم بأن أحضر المكفول متى طلبه المكفول له، أنا أسمى الكفيل. المطلوب، الشخص المطلوب يسمى المكفول، أنت مكفول له. لماذا أنت تريد الشخص؟ مثلا لإقامة حد عليه، أو لمحاكمته، مثلا لإقامة دعوة عليه، أو لغير ذلك من الأمور، تريد نفس شخص هذا المكفول. ويعتبر رضا الكفيل، أنا لابد أرضى أنه أتكفل، أتعهد أجيبه أو ما أتعهد. والمكفول له، هو يقبل هذا التعهد مني أو ما يقبل، لعله يقول لا ما أقبل دون المكفول يعني. أما ذاك يقول لأنا ما أوافق أنه تحضروني، وافق أو ما وافق، هو يلزم بالإحضار، ما يشترط موافقة المكفول عنه، نفس الشخص الذي يراد إحضاره. وتصح حالة ومؤجلة على الأظهر، يعني على الأظهر في إيش؟ في الحالة. أما المؤجلة هذا موضع اتفاق، يعني أنا أتعهد إليك بأنني أحضر زيد لك متى؟ بعد شهر، ما في مانع. أما حالة، حالة الآن هو موجود زيد، أتعهد بإحضاره الآن إليك وهو موجود، يعني إذا كان هكذا أنت تأخذه وتأخذ حقك منه. أما أنه الآن حالة، طبعا يقول تصح، لأنه قد يكون مو في قبضة المكفول له، مو في قبضته. بس أنا أقول لك تعال، لا أنت لا تسوي يعني تصير بلابل ومشاكل وكذا، أنا أحضره إليك الآن، تريده الآن أحضره إليك، يصح ما في مانع، طبعا برضا نفس المكفول له. ومع الإطلاق، لما حصل إطلاق، يعني أنا أقول أنا أكفل زيدا أن أحضره، وأطلقت، ما قلت أحضره الآن ولا قلت بعد ذلك، تكون معجلة، يعني الآن أحضره. وإذا اشترط الأجل، الآن صار إذا كانت مؤجلة لابد أن يكون الأجل معلوم، ما لا أقول له أنا أحضره إليك بعد ذلك، بعد ذلك متى؟ يعني مثلا أقول له أنا أحضره إليك غدا، طبعا ويجي في اليوم التالي ما أحضرته، قلت لك غدا، ما قلت لك اليوم، وهكذا الغد بعد ما يجي، كل يوم ليس هذا اليوم مو الغد، مو صحيح؟ يعني في اليوم التالي بعد مو الغد، يصير اليوم بالنسبة إلى ما نحن فيه. وللمكفول له، المكفول له هو الذي يطالب بإحضار الشخص، وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا إن كانت مطلقة أو معجلة. إذا معجلة تحضره الآن بعد لي أن مثلا لك أن تطالب أن تطالبني بأنه أحضره إليك الآن، إذا عجلنا وقلت أنا تكفلت بإحضاره الآن أو أطلقت، لأن قلنا الإطلاق يحمل على التعجيل، وبعد الأجل إن كانت مؤجلة بعد حلول الأجل لابد أن أحضره إليك، إذا هي مؤجلة وحل الأجل لابد أن أحضره، أنت لك أن تطالبني بذلك. فإن سلمه تسليما تاما جئته إليك وقلت لك تفضل هذا تسلم فلان وأعطيتك إياه وتمكنت منه فقد برئ، أنا برئت، برئ الكفيل. وإن امتنع أنت قلت لي أحضر زيد، أنا قلت لك لا ما أجيبه، أبيت، أبى الكفيل أن يحضره، كان له حبسه، يعني حبسه يعني يرفع الأمر إلى الحاكم، يقول لهذا فلان كفل شخص ورفض الآن يجيبه، الحاكم يأخذ الكفيل ويحبس الكفيل حتى يحضره، يحبسه إلا إذا تعهدنا يحضر يطلقه حتى يجيبه أو يؤدي ما عليه. طبعا أو يؤدي ما عليه إذا كان الذي عليه حق مالي، يقول شوف هذا فلان يريد فلان لكي يؤدي عليه 10,000 جيبها نطلق سراحك أو جيب الشخص. أما بعض الأحيان ما يمكن أداء ما عليه، إذا كان الذي عليه قصاص إقامة حد بعد ذاك يقول ها نقيم عليك القصاص أنت أو نحدك، لا، لأن هنا لا يمكن، لابد أن يعاقب الجاني. أما الضمانات المالية ممكن شخص يدفع عن شخص، ولو قال إن لم أحضره كان علي كذا، يعني لو أنا قلت ما يخالف أنا أحضر لك، لكن إذا ما أحضرته كان علي 1,000 لم يلزمه. بعد ذلك أنت تقول لي خلاص أنت ما جبته جيب 1,000، لا يلزمني أن أدفع 1,000 لأن أنا مسؤول عن إحضار نفس الشخص، لم يلزمه إلا إحضاره دون المال. طبعا هنا قال ولو قال علي كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب عليه ما شرط من المال، هذا اعتماد على رواية مروية عن الإمام الصادق، يعني إذا قدم الشرط قال إن لم أحضره علي كذا ما يلزمه، إن لم أحضره علي 1,000 لا يلزمني 1,000، لكن إذا قلت قدمت علي قلت علي كذا إن لم أحضر فيلزم أن أدفع هذا الشيء، ولو قال علي كذا إلى كذا إن لم أحضر يعني قدم الإقرار وجب عليه ما شرط من المال. ولكن الشهيد رحمه الله الشهيد الثاني قال ما في فرق بين الصيغتين، سواء قال علي أو إن لم أحضره علي لا فارق. ثم قال ومن أطلق غريما، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.